وذكرنا يمكن أن نمنهج المسألة في 5 نقاط. الآن أريد أن أتكلم عن النقطة الأولى، أعني حرمة ماذا؟ الكذب. إذن عنوان جانبي خل يصير النقطة الأولى. لا إشكال في حرمة الكذب في الجملة، وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في المكاسب في رقم التسلسل 15، يعني في الجزء الثاني صفحة 11، الكذب نص العبارة حرام بضرورة العقول والأديان، وتدل عليه الأدلة الأربعة، إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان. المقام الأول في كونه من الكبائر، والمقام الثاني في مسوغاته، مسوغات ومجوزات الكذب، فإنه يجوز الكذب في حالات كما يأتينا إن شاء الله في النقطة الخامسة. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. ولكنه لم يشر قدس سره، وهكذا من جاء بعده، إلى دليل من يعني دليل قرآني أو من السنة يدل بإطلاقه، يدل على حرمة الكذب مطلقا بنحو الإطلاق، بنحو الإطلاق، حتى نستفيد من هذا الإطلاق وين نستفيد من عدة في موارد الشك في حرمة الكذب، فإن هناك مصاديق وموارد قد يشك فيها في حرمة الكذب، فإذا كان هناك إطلاق يمكن التمسك ماذا بالإطلاق لإثبات الحرمة. مثلا من قبيل ما إذا فرض أنه لم تترتب على الكذب مفسدة، فهل يحرم آنذاك أو لا؟ أو مثلا في الهزل، هزل هل يحرم الكذب أو لا؟ وهكذا مثلا الكذب بالإشارة أو بالكتابة، هل حرام أو لا؟ فإذا كان هناك إطلاق نتمسك بالإطلاق، أما إذا لم يكن هناك إطلاق كيف نثبت الحرمة في مثل ذلك؟ وهكذا إذا أخبر الإنسان بشيء لا يعلم تحققه، ما يدري نزل المطر أو ما نزل المطر، بعض مرات واحد يتساهل ويقول إيه نزل المطر بس ما يدري، ما متأكد 100%، ما متأكد وإنما عد حالة تردد، فقال نزل المفد مرة يجزم بعدم النزول، وهذا كذب إذا قال نزل المطر. أما إذا قال نزل المطر ويحتمل على أنه صدق نازل بس هو شاك، هذا هل كذب محرم أو ليس بكذب محرم؟ وهل مجرى موارد من هذا القبيل كثيرة؟ نحتاج فيها إلى إطلاق في دليل حرمة الكذب حتى نتمسك به لإثبات الحرمة. وأما إذا لم يكن إطلاق فالأمر يصير مشكلة، هذا واقع أقوله. والشيخ قدس الله روحه الشريفة لم يشغل نفسه المباركة في هذا المجال، قلت غير همات هكذا، فقط اكتفى بمن ضرورة العقول والأديان والأدلة الأربعة، وسلمكم الله تعالى في الدارين. هل أجمله؟ وكان من المناسب التعرض إلى هذا المعنى. وإذا رجعنا إلى الكتاب الكريم وجدنا في الغالب أن الكتاب الكريم يحرم الكذب، حصة من الكذب الذي فيه افتراء على الله عز وجل. عادة ما يقول كل الآيات، عادة مثلا من باب المثال، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. آل عمران آية 94، لاحظت؟ فمن افترى على الله، إذن افتراء على الله، فأقصى ما تدل هذه الآية على أن الكذب الذي يشتمل على افتراء على الله بأن أجي أقعد هنا على المنبر وأقول قال الله افعلوا كذا لا تفعلوا، افتراء على الله، هذا حرام. أما الكذب العادي هذه الآية لا تدل على تحريمه. وهكذا آيات من هذا القبيل، فمن المناسب تحصيل آية في هذا المجال. وفي كتاب المحاضرات في الفقه الجعفري تقرير درس السيد الخوئي قدس الله روح الشريف الدورة الأولى المكاسب، درس هو ماذا؟ خارج المكاسب مرتين، هذا توفيق، توفيق عظيم، الله عز وجل رزق السيد الخوئي في هذا المجال. فالمقصود هنا قال ماذا ذكر؟ قال يدل على حرمته هذه الآية قوله تعالى ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. إذا أكو عندنا هتشي آية قرآنية كل الزيان بعد بها إطلاق، لعنة على الكاذب من دون تقي. بس أنا حسب مراجعتي ما أدري، أنا ما أعتمدهم ترى على مراجعاتي، وهذا ماكو هتشي آية ألا لعنة الله على الكاذبين. هسه حاسوبك تريد تشغله، ما أدري هسه تشغله أو بعدين تشغله، هاي قضية. بلي الذي موجود هو هذا، ثم نبتهل فنجعل في قضية المباهلة لعنة الله على ال، هذه عندنا على الكاذبين. هذه الآية ماذا موجودة في آل عمران 61، بس هذه ما بها إطلاق، شغل ذهنك، هذه ما بها إطلاق، وإنما الآية ناظرة ماذا؟ تعالوا خل نبتهل ونجعل لعنة الله عليه من نجعلها، التكاذب عليك أنا كاذب عليك، فهي يدل على حرمة مطلق الكذب. شيء لربط، شيء لربط أبدا، حتى إيحاء ماكو بها، وهم هم ماكو بها، بخلاف ذيك إذا موجودة ألا لعنة الله على الكاذبين، إذا موجودة هتشي فهي خب بعد بإطلاق بعد. ولكنه قلت لك على أي حال بعد اللتيا والتي لعله نحصل على آيتين. هسه أنت بعدين همات لا بأس تتعب نفسك، هم مفيد ترى هذا، مو إلا هاي الآية اللي قالها السيد في المحاضرات، لا 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 بشكل مطلق تستعرض شنو الآيات وشوف أكو وحدة بيها أطلاق يو لا. فربما يتمسك بهاتين الآيتين. الآية الأولى قوله تعالى قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. البقرة آية رقم 10. هل فيها إطلاق؟ هذه إشارة في يمكن أن يقال إشارة إلى شريحة من الناس من اليهود في قلوبهم مرض نفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله، إشارة إلى جماعة، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. يعني ماذا؟ بسبب بما كانوا يكذبون، بسبب كذبهم. بس الكذب الذي صادر من عندهم شنو هو؟ الافتراء على الله، الكذب على الله، شنو؟ بسبب بما كانوا يكذبون، يعني كذبهم الذي صادر منهم. ومن يستفاد من عنده ماذا؟ كل كذب، كل كاذب له عذاب أليم. لا، هاي الشريحة التفت إلى هذه النكات، لا تروح تجيب لي آيات شلون ما كان، فالتفت إلها. هذه الآية يشكل التمسك بها كما بينت لك، لأنه ناظر إلى طائفة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بعدين الآية تقول ولهم عذاب أليم بما كانوا، يعني بسبب كذبهم، بما كانوا يكذبون بسبب كذبهم الصادم. إيش كذبهم؟ شنو؟ لعله نحو عالي من الكذب، قلت لك افتراء على الله، فما يدل على أنه هناك عذاب أليم لكل كاذب. التفت إلى هذه النقطة. الآية الأخرى التي قد يتمسك بها في هذا المجال، واجتنبوا قول الزور، بعد في سورة الحج رقم الآية رقم 30، بعد تفسير الزور بمن؟ بالكذب. فإذا فسرنا الزور بالكذب فيصير الآية هيك معناها، واجتنبوا قول الكذب، قول الكذب طبيعي. هاي راح نحصل بها فرد ثلاثة أرباع أطلاق، ثلاثة أرباع، شوية أكثر من ثلاثة أرباع يجوز نحصل أطلاق. يعني راح نستفيد ماذا؟ كل قول كذب اجتنبوه، أما غير القول مثل قلنا بالإشارة بالكتابة هذا بعد ما بي دلالة. لكن هذا فرد شيء زين، راح نستفيد ماذا ولو في هذه المساحة، ولو في هذه المساحة فرد شيء جيد هو، ولكن هذا المقدار أيضا محل إشكال، باعتبار على أن الزور ما هو، هل هو الكذب أول الكلام؟ ليس من البعيد أن الزور هو عبارة عن الباطل كما ذكرنا ذلك في مبحث الغناء، الباطل، كل باطل هو زور، والكذب كان زورا، والغناء كما في بعض الروايات فسر ماذا؟ بأنه قول الزور، قول الزور والغناء، باعتبار أنه فرد من أفراد ماذا؟ الباطل في مقابل الحق. فالزور إذن لم يثبت ترادفه للكذب، أنه هو نفس الكذب، بحيث ماذا؟ نرفع كلمة زور ونضع بدلها الكذب، واجتنبوا قول الكذب. لا لا لا، هذا ما ثابت هذا الشيء، فلعل المقصود قول الباطل، الباطل اجتنبوا، الذي قلنا مصادقه مختلف. وإذا كان كذلك فهذا لا يمكن أيضا أن نستفيد منه، لا يمكن يا أخي أن نستفيد منه في موارد الشك. فمثلا إذا كان الكذب ليس فيه مفسدة، ليس فيه مفسدة في الهزل، أضحك شوي هنا ماذا الناس، أضحكهم يوم مولود، أضحكهم خب. هذا إذا كان عندنا دليل على حرمة الكذب بعنوان كذب نتمسك بالإطلاق. يعني إذا الآية كانت تقول واجتنبوا الكذب، وهذا إطلاق بعد نتمسك به حتى يوم المولود، حتى للهزل، حتى للهزل، حتى إذا ما بي مفسدة، حتى إذا كان ماذا بالإشارة أو بالكتابة كله يشمله. أما إذا كان لا، الزور عبارة عن الباطل، فمن قال هذا باطل؟ إذا ما في مفسدة، من قال هذا من مصاديق الباطل؟ يعني مو واضح. وهكذا إذا كان في الهزل يا أخي وشوية أضحك الناس المؤمنين، باطل هذا؟ مو واضح، مو واضح. بل إذا كذب يكذبون إذا عنوان الكذب كان وارد، أما إذا كان عنوان الباطل فهذا ليس من الواضح أنه باطل، لا أقل يشك بنحو الشبهة المصداقية أنه باطل إذا ما به مسجد في الهزل، باطل أو فما يمكن التمسك حينئذ بهذا الأطش. التفتت إلى الثمرة ماذا؟ فإذا نحن نريد آية يا أخي العزيز اتحرم عنوان الكذب، ومطلقة إذا جبت لنا هتشي آية هذا فرد معنى جميل. والخلاصة من كل هذا أن تحصيل آية كريمة تشتمل على إطلاق بحيث يتمسك بإطلاقها لإثبات حرمة الكذب في جميع الموارد، والخارج حينئذ هو الذي يحتاج إلمن إلى دليل على الاستثناء، فالمقتضي يكون تاما والخروج عن هذا يحتاج هو إلى دليل. تحصيل هذا أمر صعب كما ذكرت. جيد، هذا بالنسبة ماذا إلى هذه القضية. وقضية أخرى ذكر الشيخ الأعظم في عبارته المتقدمة أنه تدل على حرمته الأدلة الأربعة، وهذه من بداية المكاسب يا أخي إلى نهاية المكاسب، أدلة أربعة يستعملها، يعني الإجماع يستعمل ماذا؟ هاي كم مرة نبهنا عليه، إجماع يخليه ماذا إلى جنبي الآيات والروايات والحق. ومن الواضح إذا أكو آية أو رواية فيصير هذا الإجماع ماذا؟ مدركيا. فالقيمة تعود إلمن حينئذ؟ إلى الآية أو الرواية. فأنت لاحظ الآية أو الرواية تدل أو لا تدل، بعد لا تجعل الأدلة أربعة، هذا أحفة. الإجماع إنما يصلح دليلا إذا لم يكن هناك آية ولا رواية ولا مدرك محتمل يا أخي العزيز. هذه قضية ماذا أوضحناها مرارا وتعلمناها، هو من الشيخ بعد، هو من الشيخ قدس، لكنه الشيخ في الأصول في الرسائل، غيره في المكاسب، هذا همات واقع. فإلا اللهم لا، مقصود ماذا؟ مجرد بيان واقع عدم الخلاف في المسألة، عدم الخلاف يعني يريد يبين لك واقع أنه ترى هذه المسألة لا خلاف فيها، وبيان الواقع هو فرد شيء جميل يعني. إذا هذا مقصوده لا بأس بذلك، نتنازل، لكن لا تقل آنذاك وتدل عليه. تدل بعد شنو؟ تدل بعد ماكو تدل، بعد ما يصير الإجماع ماذا دليل في جنبي ماذا؟ فالتعبير بدليل بعد ما إلى معنى يدل. وأيضا قدس سره ماذا ذكر؟ أن ذكر أن الأدلة الأربعة التي منها العقل، يعني العقل يدل ماذا على حرمته، العقل يدل على حرمته. وهنا أيضا فرد كلام جانبي، كلام جانبي، بل العقل لابد مقصود الشيخ نفسر يدل على حرمته، والعقل ليس بمشرع التشريع علما إلى المولى عز وجل، أما العقل ما أكو عند ماذا حيثية تشريع، هو لا يشرع، ما يقول هذا حرام وذاك حلال وهذا، هاي مو شغلتك، هذه هاي شغلة ماذا؟ الشرع المقدس. خب نحن لتوجيه كلام الشيخ نقول مقصوده ماذا؟ أنه قبيح، وبعد ضم الملازمة تثبت الحرمة. الرجال هذا مقصوده، إذا كان هذا يقصد فهو شيء جيد، لكن لا بد من الالتفات إلى قضية جانبية، وهي أنه كل كذب قبيح حتى الذي ليس فيه مفسدة، هذا همات العقل يقول قبيح، ما أدري ما أدري أنا ما أدري، مو من الواضحات تجي ماذا رأسا تقول ماذا سويها حتما. لا لا، هذا أول الكلام على أنه نتوقف في حكم العقل بقبحه إذا لم يكن فيه مفسدة، إذا كان في الهزل مثلا، إذا شوية يضحك المؤمنين قد يقال على أنه ليس بقبيح. ثم لو سلمنا أنه قبيح فنحتاج ماذا في استكشاف حكم الشرع؟ علما، والقبح وحده ما يكفي، نحتاج إلى ضم الملازمة، ويقال كلما حكم العقل بقبح شيء حكم الشرع بحرمته. لابد هاي همات ماذا انضمها، وهذه القضية أول الكلام. أول الكلام، فلعل الشارع ماذا لا يحكم بعد بمن بالحرمة، اكتفاء بمن بحكم العقل، بعد ما دام العقل قال لك على أنه هذا قبيح مو مناسب لا تفعله، اكتفى بعد بمن بحكم العقل، لا يحتاج ماذا إلى أن هو يتصدى علما للحكم، بل ربما كما قال بعض وإن كنا لا نوافق على هذا الشيء أنه لا يحكم، لا معنى لأن يحكم ماذا الشرع آنذاك بعد حكم العقل. ليش لا معنى؟ بلغوا، ليش لا معنى؟ لأجل أنه إذا كان حكم العقل كافيا لتحريك المكلف فبها ونعمت، بعد هذا محرك موجود، بعد ماكو داعي علما إلى حكم الشرع. وإذا فرض أنه لا يحركه عقل ما يحركه، فالشرع أيضا ماذا ما يحركه بعد حكم الشارع، لا معنى له، له أيضا. على كلا التقديرين يلزم محذور اللغوية، يعني على تقدير أن العقل هو يكفي للتحريك يكون حكم الشرع لغوا، وعلى تقدير عدم كفايته أيضا يكون ماذا لغوا، على كلا التقديرين. ولكن هذا الكلام كما هم قرأنا في محله المناسب لا وجه له، إذ يمكن للإنسان العاقل أن حكم العقل وحده لا يحركه، إذا انضم إليه حكم الشرع ماذا يحركه الشيء المهم. فإذا لا يلزم محذور العبث، نعم المحذور المهم الذي يرد هنا، القضية المهم، الإشكال المهم الذي يرد أنه لا توجد ضرورة من كلا الطرفين، لا ضرورة ماذا حكم الشرع كما قد بعضهم يقول بذلك، ما دام حكم العقل يلزم أن يحكم الشرع لأنه سيد العقلاء، فإذا سيد العقلاء فلا بد، هاي ليس لها ضرورة وتلك أيضا ليس لها ضرورة، ماذا؟ لا لا، وهي أنه ينبغي ألا يحكم، فلا الضرورة من طرف الإيجاب ثابتة، ولا الضرورة من ناحية ماذا السلب ثابتة، أما الضرورة من ناحية الإيجاب ليست ثابتة، فالاحتمال اكتفاء الشرعي بحكم بتقبيح العقل، وكونه سيد العقلاء هو لا يقتضي أن يحكم كما حكموا، بل سيادته وكون سيدهم يعني ربما هو التفت إلى بعض النكات التي لم يلتفتوا إليها، فلا يلزم أن يحكم بحكمهم، وإلا كان تابعا ولم يكن سيدهم. وهكذا الضرورة الثانية السلبية ينبغي أن لا يحكم لأنه عبث حيث لا يحركه حكم العقل، فبضم حكم الشرع أيضا لا يتحرك، يرده ما أشرنا إليه. من أن الإنسان أحيانا لا يحركه حكم العقل وحده فيحتاج إلى حكم الشرع. الخلاصة من كل هذا الذي ذكرناه هو أنه كان من المناسب للشيخ قدس الله روحه الشريفة يذكر دليلا مطلقا فيه إطلاق يدل على حرمة الكذب حتى نتمسك به في موارد الشك، وهو لم يفعل ذلك، هذه قضية. والقضية الثانية ذكر الإجماع إلى جانب الأدلة الأخرى، وهذا قلنا محل إشكال، هي قضية ثانية بيناها. وقضية ثالثة أيضا بيناها وهي أن التمسك بحكم العقل في المورد أيضا محل إشكال لما أشرنا إليه، وللحديث تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.